إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فمن الحقائق المسلمات أننا نموت، ومن الحقائق المسلمات أن مآبنا ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الحقائق المسلمات أيضا أن نهاية الشوط إما إلى جنة وإما إلى نار. فالأمر جد كله، ليس فيه شيء من الهزل. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، تعالى الله الملك الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا عبثا إنما هو ظن الكافرين. قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أما أهل الإيمان فقد قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، فأنت أيها السائر إلى الله عز وجل هل تعرف طريقك؟ طالما أنه في نهايته نار أو في نهايته جنة، هل أعددت للأمر عدته أم أنك استخففت بالأمر كله؟ نحن نريد أن ندلك على الله سبحانه وتعالى. أيها السائر، ماذا تريد؟ إذا كنت تريد الله سبحانه وتعالى فأنا أدلك على طريقه، فلا بد حينئذ أن تعرف علامات الطريق، وأن تعرف عقباته أيضا، وأن تعرف المسافة الزمنية التي ستقطعها حتى تبلغ المنزل. فهل عندك علم بكل هذا؟ إنما نزل القرآن كله، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المباركة لبيان هذا الطريق. فحتى تكون على بينة من أمرك، وتعلم أن الأمر جد كله، ليس فيه شيء من الهزل مطلقا كما يظن بعض الناس، أنهم أتوا إلى الدنيا يأكلون ويشربون وما يهلكهم إلا الدهر، هؤلاء مآلهم إلى النار قطعا. ويدل على ذلك الآيات القاطعات في كتاب الله سبحانه وتعالى. الطريق على وجهين، قال الله عز وجل فيهما: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبين لنا الشاكر، بين لنا عاقبة الشاكر، وبين لنا عاقبة الكافر. فقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، لا يرضى عن الشيء يعذب عليه، ويرضاه ويحبه يثيب فاعله. وقال تعالى: إنا هديناه النجدين، النجدان طريق الخير والشر. فأنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزلنا على الأرض أعلمنا أن كلها مشاكل. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل شيء في كبد. هذه الدنيا التي يتكالب الناس عليها أريد أن أبين لك حقارتها بشيء لا ينكره أحد منا، فإن كلامنا عن الدنيا سيأتي وهو كلام طويل منضبط بضابط الكتاب والسنة. كل لذات الدنيا مبنية على الحرمان، هل تصدق؟ ما من لذة يحرزها العبد إلا كان محروما منها قبل ذلك. وهو ليه مسرور بها؟ ليه منشرح الصدر بها؟ يعني أراد أن يسكن في قصر منيف، كان الأول يسكن في حي شعبي، يسكن في غرفة وصالة، غرفتين وصالة، تمنى وربما سافر إلى الخارج يحمل أمنيات كثيرة في قلبه يتمنى أن يحرزها، عنده شباب وجلد وطموح وليس عنده مال، يسافر 20 سنة 30 سنة ويبني، فإذا رجع في نهاية المطاف رجع شيخا ولكن معه مال، فتغيرت معطياته، صار عاقلا، بالعمر الطويل الذي أنفقته في جمع هذا المال أنا أفعل به كذا وكذا، أحلام الشباب لا، صار عاقلا، فلا هو استمتع بشبابه ولا هو استمتع بالمال لتحقيق أمانيه. فحتى لو استمتع وأتى وحقق أمانيه كان محروما من هذا القصر، فلما جاء بناه استمتع. ما سر متعته؟ الحرمان، كان محروما. فكل لذة في الدنيا أصلها الحرمان، فهي ما تساوي قليلا ولا كثيرا وإن كانت مزرعة الآخرة. ليه؟ لأن برضو بعض الناس عندهم نوع من التجاوز، يهمل الدنيا بالكلية ويطلب من الناس أن يطلقوها وهم أبناؤها وعلى لبانها فطموا، فيصعب عليهم تركها. عشان كده سنبين الفرق بين وعظ العالم وبين وعظ الزاهد فيما يأتي تباعا. إذن إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. أنت رجل من أهل الإسلام وتريد أن تصل إلى ربك بالسلام، أنا الآن أبصرك في هذا الحديث وفيما يتلوه من الأحاديث، أبصرك بطريقك إلى الله وكيف تصل بسلام. وإني أستعين بربي سبحانه وتعالى وأرجو أن أوفق في عرض هذه المادة، وأطرح نفسي على عتبة عبوديته متبرئا من حولي وقوتي إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى. فابذل لي قلبك وألق سمعك، فإن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها، ورب كلمة غيرت حياة إنسان. ولأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فأريد أن ينتظم حديثي معكم في 3 محاور كلها تتعلق بالطريق. نحن على سبيل الإجمال، ما صفته؟ صفة هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ما عقباته؟ ما هي المدة الزمنية التي يقطعها الإنسان حتى يصل إلى المنزل؟ أما صفته فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى والدارمي وأحمد من حديث حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود، وعاصم هذا هو صاحب القراءة المشهورة التي يرويها عنه حفص ابن سليمان الأسدي، يرويها عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه أبو بكر بن عياش أيضا عند الحاكم عن عاصم ابن أبي النجود، ورواه الأعمش سليمان بن مهران ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رواه البزار رواية الأعمش ورواية منصور بن المعتمر كلاهما في مسند البزار بسند صحيح، ورواه البزار أيضا عن سفيان الثوري عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود، وهذا سند صحيح أيضا، فالحديث صحيح فلا جرم أن صححه ابن حبان وأبو عبد الله الحاكم رحمة الله على الجميع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال: هذا صراط الله، ثم رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، عن يمين الخط الطويل اللاحب هذا رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، وفي رواية قال: وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى أول شيء أو أظهر شيء يميز صراط الله عز وجل أنه مستقيم. يعني مستقيم يعني إيه؟ ما فائدة هذه الاستقامة؟ ضع قدميك عليه وامشي، لا تحول قدميك، تصل إلى المنزل، بخلاف طرق الشياطين. طرق الشياطين متعرجة ثم إنها قصيرة، أما صراط الله عز وجل فطويل لاحب. يعني كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، والصحابة اختلفوا في المسألة، فقسم صار مع علي وقسم صار مع معاوية رضي الله عن الجميع. ابن سعد بن أبي وقاص سألوه، لأن سعد كان ممن اعتزل الفتنة، خرج من المدينة إلى وبنى له دارا بمنطقة اسمها العقيق، الوادي المبارك يعني، اللي هو عند ذي الحليفة، واعتزل الناس جميعا، وابن عمر اعتزل الناس، ومحمد بن مسلمة أيضا اعتزل الناس وكذا. فراجعوه لماذا اعتزلت؟ فقال الآتي: قال: إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة كانوا في طريق، وبينما هم سائرون أظلمت عليه، حصل نوع الضباب الكثيف على الطريق بحيث أنهم لا يميزون الطريق، لو أخرج يده لم يكد يراه، خلاص لا يرى. فالرفقة اجتهدوا، فقال بعضهم: الطريق يمينا، فسار، وقال بعضهم: الطريق يسارا، فساروا. وقلنا نحن اللي جماعة اعتزلوا القصة كلها: نبقى مكاننا حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول. دلوقتي الذين اتجهوا يمينا اجتهد قد يخطئ، والذين اتجهوا يسارا اجتهدوا فقد يخطئون، أما الذين وقفوا فهم على الصواب قطعا. ليه؟ لأننا لم نختلف من أول الطريق إلى هذه النقطة، لم نختلف، كلنا كنا مع بعض، ثم صار بعضنا يمينا صار بعضنا شمالا وبقينا نحن على الأمر الأول. يبقى إذن أنا ماشي على طريق المستقيم، لو مغمض عينيا هوصل، لكن الطرق المتعرجة دي مشكلة، لابد أن يكون المرء بصيرا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبين صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا على الأمر، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو الذي جرى للأمة بكل أسف كما سنبسطه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، كل في مكان. فيبقى هذا الطريق الطويل المستقيم. طيب الطريق المستقيم ده هل له صفات أخرى؟ أول حاجة عرفنا أنه مستقيم، الحاجة الثانية عرفنا أنه طويل، تمام؟ يعني يستوعب عمرك، وكم استوعب من أعمار الأمم، يعني من أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض وأرسل الله عز وجل رسله تترى إلى بني آدم، وهذا الطريق استوعب أعمار الأمم كلها، تمام؟ في طريق مستقيم طويل، تمام؟ لكن هذا الطريق له صفات أخرى، وقد وردت في حديث صحيح صححه الإمام الترمذي والحاكم، وقد رواه الإمام أحمد أيضا وهو حديث صحيح، من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. أنا عايز الإخوة الذين يشاهدونني الآن عايز يركز، لأنني سأضع صفة للطريق الآن، لازم يركز معايا علشان يفهم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، تخيل الطريق، على جنب الصراط سوران، يبقى أنا عندي طريق وعندي سور يمين وعندي سور شمال، والسور ده ماشي للآخر، وعلى جنبي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة يمين وشمال، وعلى الأبواب ستور مرخى. عايز ما تكون فتحة بلكونة أو فتحة شباك وانت شدد عليه ستار، هي الفتحات الموجودة في طول السور كله من اليمين ومن الشمال، كل الفتحات دي عليها ستور، عليها ستائر، يعني عليها ستور مرخاة مشدودة على هذه الفتحات. على باب الصراط الطريق ده داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، تمام؟ ده على باب الصراط أو على رأس الصراط. وعلى وفوق الصراط، فوق خالص السوران كده فوق الصراط، داع كلما أراد أحد أن يفتح هذه أن يفتح هذه الأبواب ويزيل الستور المرخاة من على الأبواب، يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله جل ثناؤه، وأما الأبواب نوافذ الفتحات اللي في الأسوار فهذه محارم الله عز وجل، وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. الواعظ ده اللي هو الضمير، اللي هو النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب ولا تدعه، هذه النفس اللوامة مهمة جدا، إذا مات قلب الإنسان انتهى، صار قبرا متحركا، مجرد جثة هامدة، صار جثة هامدة لا قيمة له. فيبقى أنا أرجع إلى المثل مرة أخرى، عندي طريق طويل، أدي عندي حدود الله، حدود الله عز وجل أحكامه، سواء جاءت من طريق الأمر أو جاءت من طريق النهي. احنا عندنا الأحكام الشرعية إما أمر أو نهي، والأمر على ثلاثة أوجه، إذا جالك فعل أمر سواء في القرآن أو في السنة يبقى واحدة من ثلاثة، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا. الواجب العلماء يعرفونه فيقولون ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. افعل، صلوا كما رأيتمني أصلي، صلي فعل أمر، تمام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، دي كلها واجبات على العبد، إذا لم يفعل عذب، تمام. يبقى ليس للمكلف اختيار، ما يقولش لا، يا يفعل يا يعذب، ده يبقى ده ايه، ده اسم الواجب. المستحب اذا فعلته تثاب واذا لم تفعله لا تعاقب، والمسألة دي برضو فيها تفصيل ليس الان اوانه. المباح ما استوى طرفاه، تعمل او ما تعملش الاثنين زي بعض، تمام. يبقى انا عندي الدين امر او نهي، الامر على ثلاث اوجه، النهي على وجهين. يقول لك النهي ده إما يكون نهي، إما يكون حرام أو مكروه. طبعا الحنفية لهم تفصيل برضو، يقول لك كراهة التنزيه كراهة التحريم، برضو إيه مش 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 موضوعنا الآن. فيبقى السوران حدود الله، حدود الله اللي هي كل ما يتعلق بالأمر والنهي. الأبواب المفتحة دي محارم الله، الحرام الذي لا يحل لك أن تلجه على الأبواب، ستور مرخاة. طب الستر المرخاة والستارة المحطوطة على الباب اللي هي إيه؟ اللي هي النص لا تفعل. أول ما تكسر الأمر وتقول لا أنا حر، زي ما برضو الكلام اللي احنا برضو بننبه عليه، يقول أنا حر يعني أنا منفلت أعمل اللي أنا عايزه. أول ما تقول أنا حر يبقى شديت الستارة. طب إيه اللي حجزك أنك تدخل الباب؟ الستور المرخاة. إذن الستر المرخى على الباب هو النص، النص الناهي لا تفعل. واللي بيشد الستارة عارف ساعات كتيرة هو رايح فين. أنا ما أظن مثلا رجلا تلبس مثلا بكبيرة كالزنا أو شرب الخمر كان جاهلا أن هذا حرام، بل كان يعلم أن هذا حرام. ما الذي جرأه وأدخله؟ شد الستارة. طيب، طب علشان ما يشدش الستارة دي الطريق مستقيم، تفضل ماشي كده، أول ما تحود على جنب يمين شمال توقف تبص، بدأ الانحراف. وكما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أنا برضو عايزك تنصت لي وتتخيل المسألة. أنا عندي حرام حلال محض، محض لا اختلاف فيه، حرام محض لا اختلاف فيه، وعندي بينهم منطقة شبهة. خلاص، يبقى أنا عندي المناطق ثلاثة، عندي حلال محض. تخيل كده الحلال ده بينه وبين الشبهة جدار، تمام، وبعدين أدي الحلال أهو وأدي جدار، وأدي الشبهة وأدي جدار وأدي الحرام. فلو أن إنسانا ظل في منطقة الحلال المحض ممكن يوصل الحرام؟ مستحيل يوصل الحرام. يوصل فين؟ متى يصل إلى الحرام؟ إذا قفز من على الجدار اللي ما بين الحلال والشبهة. طيب، طول ما هو لسه لازق ظهره في الجدار اللي بين الحلال والشبهة برضو لسه برضو بعيد عن الحرام، إمتى يقرب من الحرام؟ يبتدي يمشي 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 كده لحد ما يصل للجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام. أول ما يقفز من على الجدار يقوم داخل في الحرام على طول. طيب، علشان البني آدم يأمن نفسه ولا يذهب إلى الحرام أبدا، يفضل في الحلال، أول ما يدخل في الشبهة نخاف عليه، تمام. والشبهات النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أكثر الناس يجهل معنى الشبهة. وهل الشبهة دي من باب الحلال ولا من باب الحرام؟ بعض الناس قال لك من باب الحلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل اجتنابها إلى المكلف ولو كانت حراما لنها. قال إيه؟ لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، فجعل وكل اتقاء الشبهات للمكلف. والمسألة التحقيق يعني المسألة فيها تفصيل، كلما كان أقرب إلى الحلال كانت من باب المباح، كلما كانت أقرب إلى الحرام كانت من باب الحرام أو كانت من باب الكراهة، على تفصيل طويل ليس هذا أيضا مجاله، ربما نتعرض له فيما بعد. إذن الإنسان اللي يجي علشان يرتكب كبيرة من الكبائر وعنده علم مسبق إن دي كبيرة من الكبائر لا يحل له أن يفعلها، كيف تجرأ عليها؟ شد الستار. طب شد الستار ليه؟ تعرف بقى هناك داعيان على الصراط، داعي على رأس الصراط وداعي فوق الصراط. طب الداعي اللي فوق الصراط ده اللي هي النفس اللوامة، البني آدم ده ضميره ميت أو ضعيف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء على الداعي اللي فوق الصراط قال وداع فوق الصراط إذا أراد أن يفتحه قال ويحك لا تفتحه فإنك متى فتحته ولجته. هو ده الضمير اللي جوه البني آدم الذي يقويه كتاب الله ويقويه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه يبصرك. وأنا ما أتصور يعني رجلا حتى وإن كان أفجر الناس وأراد أن يفجر مثلا أفل النافذة وأفل الباب، أنا الذي أعتقد لو هذا الرجل يعتقد أن إنسانا ينظر إليه من النافذة أو ينظر إليه من الباب لا يستطيع أن يفعل الفاحشة، يقدرش، بيستحي أن يفعلها حتى لو كان قبيحا. طيب كيف استقل نظر الله إليه؟ هذا عنده ضعف في منزلة المراقبة، الضعف ده لابد أن يتقوى. عندنا كتاب الله الداعي الأول يقول يا أيها الناس ادخلوا في الصراط ولا تتعوجوا، تروحش يمين تروح شمال، أول ما تروح يمين تتعوج يبقى رايح على محرم أو هتشد الستارة فدي مشكلة عليك، يقولك امشي مستقيم لا تغادر جادة الطريق، ها هذا هو الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. الطريق بنيات الطريق اللي هي الطرق الايه صورة الشياطين، لا تتعوجوا امشي مستقيم، ما تتعوج يبقى داخل على مشكلة كبيرة بالنسبة لك. يبقى أنا أصبح الطريق عندي دلوقتي واضح، طريق لاحب لأسماء بن سماء جادة الطريق لنص الطريق يعني أنا ماشي عليه، كتاب الله عز وجل ما تتعوجش تروحش اليمين ولا تروح شمال، خلاص عندي كتاب الله وعندي ضمير جواي واعظ الله في قلبي كل مسلم. يبقى أنا يتضافر الداعيان جميعا على حظ العبد على أن يستقيم لربه سبحانه وتعالى. هذا صفة الطريق بصورة إجمالية. طيب عقبات الطريق، طبعا احنا عندنا شيطان وهذا الذي رفع عقيرته على ربه وأمره بالسجود فأبى وأقسم لا يضلن بني آدم، قال الله عز وجل له هذا صراط علي مستقيم، خلاص عندي شيطان رجيم وصف الله عز وجل عداوته في القرآن بأنها عداوة بينة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال لآدم وحواء إنه لكما عدو مبين، وقال الله عز وجل فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أنا مش فاهم يعني البني آدم اللي بيحسب الحسبة دي، أنا لو افترضنا يعني جدلا كده إن الشيطان ده ابن حلال مصفي، ما هو الشيطان يعني، افترضنا إن هو يعني أنه ملك كريم، بلاش الشيطان يبقى ملك، خليه ملك كريم، ملك كريم في مقابل رب العالمين، تتخذ من وليا؟ لو اتخذت الملك ضللت. الله عز وجل يقول أفتتخذونه بعد ظهور عداوته البينة وليست خفية إنما جعلها بينة ليقيم الحجة على كل مخلوق. فيش واحد يقول أصلا كانت خفية علي، أصلا ما كنتش واخد بالي. لا، الدنيا كلها تشترك في كره الشيطان وبغضه وتقبيح صورته. لو قلنا لأي صاحب قلم في جنبات الأرض صور لنا الشيطان، كل إنسان سيصور الشيطان بصورة قد تختلف من إنسان لآخر، لكنها تشترك في القبح وتشترك في الشر. فالشيطان عدو مبين، تمام؟ ده يقف لك على الرصد، ده منتظرك. وهذا الشيطان قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فتصور عدوك أنت لا تراه، هيجي لك من الخلف، هيجي لك من الأمام، يجي لك من اليمين، يجي لك يسار، جات ست يعني، هيجي لك من أي جهة مقدور يقدر عليها. أنت لما يكون عدوك ما أنتش عارف هيجي لك منين، بتبقى مرعوب، تمام؟ الشيطان ده بيتشكل ويلعبك. لو أنني أبصره كان ممكن أتصرف معاه، أو على الأقل يقوى قلبي في مواجهتك. وجعل له جنودا بالملايين أو المليارات، وأعطاه وسائل الإغواء. فهذا الشيطان لا يريد أن تصل إلى الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيبقى الشيطان شغلته يوديك النار، وده مستنيك على الطريق، ينتظرك على الطريق. نعمل ايه في الشيطان ده؟ الفضيل بن عياض ابو علي رحمه الله، وهو احد السادة الكبار من علماء الحديث ومن ائمة الزهد الكبار، سأل رجلا يريد ان يمثل له الشيطان وكيف يستعين على دفع الشيطان، يعني سأل رجلا قال له ماذا تفعل إذا كنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم؟ تعرف كلب الغنم ده؟ أي واحد غنم معاه غنم والكلام ده، الكلب بيبقى شرس. ليه؟ لأن فيه ذئاب، فلا يمكن الذئب أن يصل إلى الإيه؟ الكلاب، فعنده شراسة كلب الغنم ده. والنبغة الزبياني كان له بيت، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجبا به على ما رواه ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء. كان يقول النابغة تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. أي واحد غنام معهوش كلاب الذئاب تأكل الغنم، إنما لو الغنم دي لها مستثفر حامي. تعرف المستثفر؟ الكلب المستثفر الذي جلس على مقعدته ونصب يديه ووضع ذنبه بين فخذيه، فده اسمه استثار. عشان كده المرأة الحائض النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ استثري بثوب، اي ضعي خرقة على موضع الدم. فالمستثر بقى اللي هو ايه؟ واضع الذنب بتاعه ما بين فخذيه وجالس على مقعدته ونصب ايه؟ ونصب يديه. ده ناوي يعمل ايه اللي قاعد القعدة دي؟ ناوي ينطلق، يعني جاهز. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. فبيقول له يعني انت ماشي في الطريق وبعدين واحد غنم معاه غنم ومعاه كلاب، طالع عليك كلب الغنم، تعمل معاه ايه؟ قال له ارميه بحجر. قال له فان رجع اليك؟ قال له أرميه بحجر. قال له فإن رجع إلي؟ قال له أرميه بحجر. قال هذا أمر يطول. ليه؟ ممكن حاجة من اثنين، يا أنا ما لقيش الحجر أجي أدور على الحجر عشان أضربه ما لقيش، ومن الممكن أن أجد الحجر ولكن ساعدي لا يقوى على الرمي يبقى حياكلني الكلب. طيب إذا المسألة كل ما يجي لي أدي له طوبة، ده مش نافع الكلام ده، هذا أمر يطول، لا سيما طريق الله عز وجل طويل زي ما احنا قلنا مستقيم، ولسه هنتكلم على المسافة الزمنية اللي الإنسان هيقطعها حتى يصل إلى المنزل. فقال الرجل له ماذا أفعل يا أبا علي؟ قال عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حوشه عني. كده بقى خلصت الموضوع. بدل ما تقعد كل شويه ترميه بطوبه والكلام ده، لا، قول له حوشه، امنعه عني، خلاص صاحب الكلب هياخده. يريد ان يقول له: عليك برب الشياطين وما اضلت. يبقى ليس لك الا الله في دفع هذا الشيطان. وانا طبعا هاخر الكلام في المقارنه بين شيطان الانس والجن، لكن يبقى أنا عندي الشيطان الكبير إبليس الملعون والجماعة الزبانية بتوعه والصبيان بتوعه الكلام ده، وعندي شياطين الإنس والجن، أدي العقبة الثانية، وعندي النفس الأمارة بالسوء التي أحملها بين جنبي. فبالله عليك، رجل تكالبت عليه كل هذه الأعداء، يجوز له أن يغفل أو أن يسهو أو أن يستهين بعداوة هؤلاء؟ ما ينبغي لذي عقل أبدا أن يرى أعداءه وخصومه بهذه القوة ثم لا يلوذ بربه. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يتفضل علينا وأن يقبل منا. إحنا نرجع بقى للطريق وللأعداء بقى اللي واقفين على الرصد. أعداء كما قلنا، كل عدو لا يريد غير شيء واحد، وهو الشيء الذي توزن أنت به يوم القيامة، ألا وهو هذا القلب. الشيطان عندما يسدد سهما إليك مش عايز إلا هذا القلب، هذا القلب اللي هو المضغة التي إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد. يؤتى بالعبد يوزن بقلبه يوم القيامة. كده بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول: يأتي الرجل السمين البدين يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضه. ويؤتى عبد آخر كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقصة القبرة قصة صحيحة، إن هو كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وبعدين في عش عصفورة أو قبرة يعني على الشجر، فطلع عبد الله بن مسعود على الشجرة فالصحابة رأوا ساقيه الدقيقتين فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ساقه نحيفة فعلا لكنها أثقل في الميزان من أحد. ما الذي ثقل ميزانه وطاش ميزان الرجل الضخم ده؟ هو القلب. هذا القلب عليه حراسة شديدة، وهذا القلب مستودع الإخلاص، عشان كده قلت عليه حراسة شديدة. لا يموت قلب إنسان إلا وقد سبقته سنون من الغفلة. قلب عفي لا يموت بسهولة، يمرض لكن يرجع تاني عفي. ليه؟ لأن الشيطان لما بيسدد السهم الأول لا يسدده إلى القلب، إنما يرمي السهم فيسقط السهم في فناء القلب. أنت مش تقرأ سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، مش قلوب الناس. فأنت شبه القلب ده اللي كل الأعداء دول يتقاتلون عليه عشان تصون قلبك وتحفظه، شبه القلب ده بقصر. القصر ده له فناء، فيش قصر بلا فناء، لازم تلاقي كده جنينة حواليه. تمام؟ لو ان هبت عاصفة الرملية، ايه اللي بيحصل للفناء؟ بيتردم. طيب صاحب القصر رجل نظيف وكويس ومهندم والكلام ده، هو اول ما خلص العاصفة انتهت جاب الكنسين، اكنس يا ابني انت، وهو كنس وكنس وكنس. من السهل قوي اي واحد معاه مكنسة ان هو ينظف فناء القصر. طيب القصر ده التراب اللي دخله دخل منين؟ دخل من النوافذ. يبقى انا لو اغلقت النوافذ اغلقت الابواب مش هيدخل تراب، لكن الطبيعي ان فناء القصر يترادم بالتراب، ده الطبيعي. يبقى أنا عايز إيه؟ أكنس. خلاص. يبقى نرجع بقى، القلب ده زي الفيلا أو زي القصر، حواليه فناء زي ده، يلقي الوساوس والشبهات والكلام ده، ما تدخلش القلب، إنما تستقر في الصدر. إذا كان الإنسان واعي وكويس وبيفهم وعارف سكته كويس وعارف طبيعة الشياطين وبيعمل إيه، الكلام ده يكنس على طول، يكنس. طبعا المكانس دي أشياء، منها الذكر، منها الاطاعة، الكلام ده إن شاء الله نأتي عليه. إنسان مهمل، هبت عاصفة الرملية، الفناء اتردم، وكمان عاصفة الفناء اتردم، فضل بقى يتردم يتردم لحد ما بقى التراب قد كده، ده بقى عايز كاسحات بقى عشان تشيله. يبقى قد يصعب عليه وقد يصعب على العالم أن يزيل كل هذا، لكن لو هو إنسان منتبه وجيد وكويس كان ممكن نزيل المسألة دي. لو هو مهمل بقى، لا بيقفل النافذة ولا بيقفل الباب، هيدخل القلب بقدر النافذة، التراب بقدر النافذة أو بقدر الباب، فده من السهل إن أنا أشيله. الشيطان بقى لما بيلاقي البني آدم بقى يرميله سهل في يستقر في الصدر والبدأ، وهذا الإنسان ما بيكنس حاجة، سايب كل حاجة على ما هي عليه، ده يغري الشيطان إنه بدل ما هو برا يقعد جوه الفناء بقى. تمام؟ خلاص، ما واحد مهمل وهو قاعد يسدد له سهم من برا على الفناء، خلاص مهمل، أي ينتقل بقى من برا ويقعد له في الإيه؟ في الفناء اللي هو في الصدر، ولا يزال يقترب يقترب من القصر أو من القلب حتى يلتقم القلب. تمام؟ فيصير هذا الإنسان كالكوز مجخية لا يصدر إلا من هواه، كل حاجة عنده اللي هو عايزه، اللي نفسه فيه، اللي الشهوة بتاعته عايزاها، سواء كان أكل أو شرب أو أي حاجة تانية. تمام؟ فالبني آدم ده قل ما ينجو، المهمل ده. فأنا عايز أقول مفيش واحد من الشياطين هؤلاء الأعداء إلا وهو يريد هذه المضغة، فأنت حافظ عليها وخلي بالك منها. وإذا رأيت قسوة في قلبك، زي ما أنت بيجيلك مغص ولا يجيلك مرض عضوي، بتروح آخر نقطة في الأرض، تلف جنبات الأرض كلها عشان ترفع المرض العضوي، وممكن تفلس، تصرف مالك كله وتستدين وتبيع الحديدة كمان زي ما احنا بنقوله، وتموت بالعلة دي برضو. طب انت لما لفيت الدنيا كلها كده علشان تزيل المرض العضوي، لما قسى قلبك تسمع آيات الذكر لا يهتز لك جفن ولا تدمع لك عين، وممكن تقابلها بهزء، بسخرية، بتريقة، بأي حاجة من الكلام ده، ما خطرش يعني ببالك كده انك انت تروح لعالم في نفس البلد وترحل اليه، او تتصل بالهاتف تقول له انا قسى قلبي ماذا افعل؟ هو الدين هين ليه كده؟ او ده الاهمال اللي احنا بنقول عليه، هذا الاهمال، يقسو القلب تسيبه، مع ان القلب ده هو ملك البدن، والمفروض الملوك ينبغي أن يعامل الملوك معاملة خاصة، معاملة خاصة. الإمام أحمد بن حنبل لما المتوكل رفع المحنة بعت صرة كده من المال للإمام أحمد، الإمام أحمد كان عازف عن المسألة دي خالص ولا يقبل شيء من هذا، فلما جاله بقى الراجل اللي هو الرسول بتاع المتوكل وقال له أدي صرة من المتوكل، قال له لا أقبل شيء، قال له الملوك لا ترد هبتها، فعش انك انت ترد هبة الملوك، خلاص يبقى ايه اقبلها. فالامام احمد اخذها ففرقها. فالملوك لهم يعني لهم ايه معاملة خاصة، ما تجيش لملك لوالي وتعتقول له انت بتعمل وبتهبب وبتسوي مش عارفين الكلام ده، الملوك لا تحتمل قلوبها مثل هذا الخطاب. هنزلوا الناس منازلهم، كل واحد له مكان. فالقلب ده هل انت فعلا عاملته معاملة الملوك ولا بتعامله معاملة الخدم؟ ده انت بتعامله أردأ معاملة بأنك انت لا تلتفت إليه، مع ان هو الدرة اللي هي الدرة التي يتقاتل عليها هؤلاء الخصوم وانت لا تدري، وكل يسدد سهما يريد ان يصيب هذا القلب. فانا عايز اقول لك خلي بالك من القلب ده، قصة كلها اللي هنتكلم فيها ان شاء الله، والقرآن كله والسنة كله عشان حفظ الايه، عشان حفظ هذا القلب بالطاعات والبعد عن المعاصي. فاذا التلاتة دول يريدون شيئا واحدا عندك، وهو الايه؟ القلب. انا بقى هلفت نظرك لشيء ربما لم تلتفت اليه، وانت بتقرأ القرآن كله هل وقفت في آية واحدة وصف الله عز وجل فيها الشيطان بأنه عدو الله؟ أبدا، هتلاقيش الكلام ده مطلقا. إنما يقول إن الشيطان للإنسان عدو مبين، تمام؟ في الوقت الذي وصف بني آدم بأنهم أعداء الله، يعني يقول فإن الله عدو للكافرين، ما قالش عدو للشيطان أبدا في القرآن. لا، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال في حق موسى وفرعون يأخذه عدو لي وعدو له. ليه بقى؟ هو الشيطان، هو الشيطان الإنس أو البني آدم أعظم خطرا من الشيطان الرجيم؟ ليه؟ الشيطان الرجيم أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، إنما شيطان الإنس اقرأ عليه القرآن كله يقولك إنها هنا قاعدون عليهم بقى، مش منقولين من هنا النهاردة. تأثير الشيطان الإنسي بسبب توافق الطباع وظهور الشخوص أعظم تأثيرا مما لا تراه. طول ما الصورة بعيدة التأثير أقل. عشان كده مثلا الولد يبقى مسافر وفارق أباه وأمه بقاله سنتين ثلاثة أربعة خمسة، مات أبوه، الولد اللي مسافر لا يشعر بفقد أبيه كما يشعر الولد الذي يسكن مع والده. السبب في كده إيه؟ خفت المصيبة عن المسافر وعظمت على المقيم. السبب في كده الصور، كل يوم بشوفه، كل يوم باخد منه، وكما نقول نحن الطبع سراء، إنسان بينقل خلاص. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن أن يسكن المسلم مع الكافر في مكان واحد أو يكون بينهم علاقات ود مشتركة؟ الخوف من كده إلف العادة، وإلف العادة والذي يقتل القلب. في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وأنا أعتقد أنه موقوف، يعني الصواب عندي أنه موقوف، وهو في سنن أبي داود وغيرها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجامع المشرك إلا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، يعني المفترض أنا لو في مكان في جبل يعني، وكان عادة العرب زمان كانوا يعني يوقدون النار على رؤوس الجبال عشان الضال يهتدي، يقصد النار يعرف أن في بني أدمين في المكان ده فيأكل ويشرب ويطعم وإلى آخره. فلو أن رجلا أوقد نارا على قمة جبل ورجل آخر أوقد نارا على قمة جبل آخر، أنت ما يشوفوش بعض، يوم يكون المسافة طويلة، مسافة بعيدة بين هذا الجبل وهذا الجبل، بحيث أنك لو طلعت جنب النار بتاعتك تشوفش النار بتاعته، وهو لو طلع جنب النار بتاعته ما يشوفش النار بتاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ينبغي أن يكون ما بينك وبين هذا الكافر من البعد كما بين هذين الرجلين إذا أوقد أحدهما نارا لا يراها الآخر. ليه؟ قال لك طبع سراء، طبع بيسرق، يعني الذين سافروا مثلا إلى الخارج، وهذا شيء أنا رأيته بنفسي. مرة كنت في بعض البلاد في الخارج يعني، وبعدين رحت علشان أشتري جهاز تليفون هاتف، وأنا ماشي مع الرفقة بتاعتي لقيت كده طابور طويل عريض، أتى طبعا تبين لي أنه سينما طبعا البنات مع الولاد قاعدين ايه يسلوا ايه يسلوا نفسهم لحد ما يوصلوا شباك التذاكر فبيعملوا كل حاجة. طبعا انا اول ما شفت المنظر كأنما رماني انسان بحجر، حصل لي نوع من الايه قلبي اقشعر كده وبدني وبصري خطف. فببص اين اصحابي اين رفقائي اللي كانوا معايا، فببص كده اللي بيضحكوا ضحكة خبيثة كده. خلاص اشتريت الهاتف بتاعه لما رجعنا للسكن، فبقول لهم انتوا يعني شفتكم كده تضحكوا كده بينكم ضحكة تحت لتحت كده. قال والله احنا قلنا نبص لك علشان هل سنرى على وجهك ما كان على وجوهنا يوم جئنا ولا لا. إذن هو لما جاء أول مرة برضو كان نفس البتاع، حصل نوع من الفزع والكلام تستغفر الله العظيم مش عارف يود وشه هنا وشه هنا. لا عاش بقى وهيفضل يود وشه فين، يمين شمال حيلاقي، يمين تحت الأرض حيلاقي، الله ما فيش غير السماء بقى غير الهواء، الله أعلم بقى إيه اللي يحصل في التقدم العلمي بقى يطيروا في الهواء اللي يعملوا إيه. يبقى إذن كل مكان يود وشه يلاقي القصة العقيمة دي تمام، اتعود عليه. طب ده لما يرجع بلده ويرى هذا المنظر تحت كوبري ولا في شارع ولا الكلام ده، هل ممكن يقشعر يعني بدن ولا يحصل له حاجة؟ هو ده الخوف، ده الخوف. عشان كده شيطان الإنس أخطر، وربنا عز وجل لم يقل إن الشيطان عدوي برغم جسامة خطورته، إنما وصف الإنسان الكافر بأنه عدو. خلاص يبقى أنا لازم أخد بالي وأعرف أن الله عز وجل نصب العداوة لهذا وسماه، قال هذا عدوي، كيف تلقي إليه بالمودة، كيف تحبه، كيف تبذل قلبك له وأنا أكرهه وأنا أبغضه على الأقل وهو كافر أنا محبوش أبدا لأن رب العالمين أكرهه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ده متلبس بأعظم ما يكرهه رب العالمين، كل شيء يغفر إلا الشرك، الحل إنك توحد. هذا بقى ده الحل الوحيد. يبقى أنا بقى إيه عايز أربط بقى ما بين الاثنين. في القرآن ثلاث آيات، وأنا عايزك بس تركز معايا شوية عشان تفهم سياق الآيات. هذا القرآن معجز وفي كده تكات معينة في المعاني إذا خدت بالك منها ازددت بها إيمانا. الآية الأولى في سورة الأعراف قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تمام، دي الآية الأولى اللي هي في سورة الأعراف. الآية الثانية في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الآية الثالثة في سورة فصلت قال الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الثلاث آيات دول ليس لهم نظير في القرآن، ملونش رابع. ثلاث آيات دول، الثلاث آيات دول قسموا لقسمين، قسم يتعلق بالإنسي بالإنسان الإنسي وقسم يتعلق بالشيطان. الثلاث آيات الشطر الأول بيحضك على المعاملة بالحسن، خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف أو ما كان من أخلاق الناس يعني، وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك، يبقى أعرض عن الجاهلين ده بني أدمين خلاص، وإما ينزغنك ده القسم ده خاص بالإيه بالشيطان، وفي سورة المؤمنون برضو القسم الأولاني خاص بمعاملة المتمردين برضو، تمام. في سورة فصلت القسم الأولاني متعلق أيضا بمعاملة الذين يخالفون خصومك. أمرك في الثلاثة المواضع الخاصة بالإنسي إنك تتعامل بالحسن. لما جعل الشيطان قال لك ده ملوش حل، ما ينفعش يتعامل بالحسن. ليه؟ لأن الشيطان لا يقبل منك فدية. ممكن البني آدم الإنسي لو فتوه مثلا في حي وأنا خايف منه ممكن أديله قرشين وأبعده عنه، ممكن أعمل له خدمة وهيرضى ويسكت، ممكن أتبسم في وجهه، ممكن أكف أذاي عنه. في الآخر هوصل معاه الحل. الشيطان ملوش حل، حله الوحيد يدخلك النار. عشان كده ما قالكش بالحسنى مع الشيطان، لأن ما يجيش. الشيطان ملوش غير حاجة واحدة فقط، أن تستعيذ بالله منه. طب سورة الأعراف قال إنه سميع عليم. في سورة فصلت سورة الأعراف قال وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في سورة فصلت قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفرق بينها وبين آية الأعراف إيه؟ هو ضمير الرفع المنفصل، تمام؟ والسميع محلى بالألف واللام، معرفة يعني. وسميع في آية الأعراف نكر، العليم محلى بالألف واللام. قال لك عشان تفهم القرآن لازم تنظر إلى السياق. الكلام أي كلام في الدنيا سياق، ها؟ وسباق ولحاق. يعني في جملة قبلها كلام اسمه السباق عشان سبق السياق، خلاص، وبعديه كلام اسمه اللحاق أي أنه لحق بالإيه؟ بالسياق. لا يجوز أن ينزع السياق من سباقه ولحاقه وإلا ضاع المعنى. يعني مثلا ينفع واحد كده تذكر الصلاة فيقوم يقول قال الله عز وجل ويل للمصلين ويقف كده زي ما عمل أبو نواس، ها؟ لما بيقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، الكلام ده ينفع؟ ده واحد خاد السياق. عشان كده العلماء لهم قاعدة تانية، ديننا ده دين محترم وديننا ده دين نظيف وديننا دين محكم، بس الإشكال الجاهلة بقى اللي داخلين في القصة مش فاهمين حاجة خالص. العلماء لهم قاعدة تانية بتقول السياق من المقيدات. معلش أنا هشرح دي لأن احنا هنستفيد منها في فهم الكلام كان اللي أنا ما زلت فيه. يعني أنا بطلع بره برضو وأعمل حواشي لكن برجع تاني، القصد من هذا الخروج إن أنا أفهمك يعني. يعني ايه السياق من المقيدات؟ يعني واحد مثلا انت قريت كلمة الله يهديك، تمام؟ الله يهديك دي وحشة ولا حلوة؟ يعني 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 بيشتمه يعني ولا بيدعيله؟ طبعا بيدعيله اكيد. طيب لما يكون واحد عمل حاجة وحشة قوي وانت بتشوف يقول الله يهديك ايه اللي عملته ده؟ طب الله يهديك دي يعني طلع كده الله يهديك، هو مش عايز يشتمه يعني، مش عايز يسيبه يعني، مش قاله خرب بيتك مثلا ولا يحصل اي حاجة ولا بتاع. طب الله يهديك دي طلعت برضو هي نفسها الدعاء. غير واحد مثلا بيقول واحد هداك الله ورعاك الله وقواك الله، دي غير دي. ايه اللي خلاني اقول الله يهديك دي شتمة مثلا يعني، او خرجت يعني المخرج، مش عايز اقول شتمة، خرجت يعني مش مخرج الدعاء الخالص يعني، وخلى دي خرج السياق الموقف نفسه هو اللي كده. نظيره من كتاب الله عز وجل. يعني احنا مثلا لما نيجي على مثلا نقول ايه عزيز، صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة مدح. طيب كريم صفة مدح أم ذم؟ صفة مدح، يعني عزيز كريم كلاهما من صفة المدح. طب لما تقرأ قوله عز وجل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ده مدح ولا ذم؟ طبعا ده ذم، ده مدخله النار. إنما قال له ألم تكو تدعي أنك كنت عزيزا كريما، كنت عزيزا بجاهك ومالك وسلطانك، كنت كريما ما فيش حد بينزل لك كلمة وترمش الرمشة الكل يقع في الأرض والكلام ده، ألم تكو كذلك؟ ها؟ طب هل أنت اليوم عزيز وكريم بعد ما دخلت النار؟ طب أنت لما تقرأ ذق إنك أنت العزيز الكريم، ما فيش حد في الدنيا يقول ده مدح، مع أن كلمة عزيز وكريم إحنا قلنا قبل كده عزيز صفة مدح وكريم صفة مدح أيضا. إيه اللي خلاها دي مش مدح؟ السياق. ها؟ زي الابتسام مثلا، الابتسام الابتسام ممكن يكون عن محبة وممكن يكون عن غضب، تمام؟ والاثنين وردوا في حديث كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك وهو في الصحيحين. كعب بن مالك رضي الله عنه كان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع مجموعة من المؤمنين هلال بن مالك وخيف ومرار بن الربيع وجماعة من المنافقين برضو اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما من تبوك جم بقى المسجد له، بعد ما دخل المسجد المنافقون قعدوا يعتذرون والكلام ده هوت، قبل منهم وكل سرائرهم إلى الله لحد ما جاء كعب بن مالك وكلش عذر. قال فلما دخلت المسجد ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك إلى آخر الحديث. الذي يعنيني تبسم تبسم المغضب، مع أن أصل الابتسام إنما يكون عن انشراح، لكن ممكن يبقى فيه ابتسام غضب ها، وفيه ابتسام رضا. في حديث كعب بن مالك بقى لما نزلت توبته من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما راحت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، قال فلما دخلت المسجد ورآني النبي صلى الله عليه وسلم سر، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ليه؟ لأن ابتسام عن الرضا بيخلي العين لها لمعان، بيخلي العين تلمع لمعان الرضا والوش ينطق، بخلاف تبسم المغضب اللي احنا بنسميها الابتسام الصفرة، حسود أو مغضب أو الكلام ده، تلاقي عينيه مظلمة كده ووشه أصفر والكلام ده، ما ليس عليه بهاء من يبتسم من قلبه، تمام؟ يبقى أنا عندي التبسم، ممكن يبقى تبسم مغضب، ممكن يبقى تبسم رضا، إيه اللي يعرفني ده ولا ده؟ السياق، ها؟ عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر قصة بقى سليمان لما سمع النملة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال فتبسم ضاحكا. انت عارف كلمة ضاحكا دي ها؟ لو ما جاتش كنا ممكن نفهم ان سليمان تبسم غاضبا على مالك، حشر له جنوده من الانس والجن والطير فهم يوزعون، تيجي نملاي قد كده تقول كلمتين دول فهذه بقى ممكن يغضب عليها ها؟ فلما يقول فتبسم لوحدها بس كده ممكن نأولها نقول ربما كذا ربما كذا ها؟ لكن ضاحكا دي دلنا على أن التبسم تبسم شكر ورضا، عشان كلمة ضاحكا دي جات عشان كده، يبقى دي قطعة التأويل ها؟ فنرجع تاني نقول السياق من المقيدات، إذا ورد سياق كلام له سياق معين يبقى ممكن يقيد سياق الكلام بما ورد فيه. يبقى أنا عندي بقى نرجع لكلامنا بقى، الكلام سياق أهو سباق لحاق. طيب تعالوا في الآيتين بقى بتاعت سورة الأعراف وفصلت، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما تنزغنك من الشيطان ينزغ. خلي بالك بس من الطرف الأول من الآية في سورة فصلت، ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى أنا عندي الآية الأولى فيها إعراض عن جاهل، الآية الثانية فيها إحسان لمسيء. طب الإعراض عن الجاهل سهل، خلاص أنت في حالك وأنا في حالي، خلاص لا هابل ولا أكلمه ولا بتاع. لكن الإحسان إلى المسيء مشكلة، كل ما تيجي تحسن الشيطان يقول لك مش فاكر عمل فيك إيه، بهدلك قدام الناس وضيع كرامتك وجاب مناخيرك الأرض، ده تحسن له ده لئيم، اوعى تدي له حاجة. ها، فيبقى الشيطان على النفس. طب النفس الأمارة بالسوء دي موجودة جوه البني آدم، يبقى اجتمع شيطانان، ومش بعيد يجي شيطان إنسي كمان، ها، يقويه يقول له انت بعد البهدلة اللي حصلت والله انا لو منك لضربه بالنار. ها، المسألة دي ما مسألة واردة. يبقى اجتمع عليه في باب الإحسان إلى المسيء ثلاث شياطين أو الأعداء كلهم اللي هم مستنينه في السجن. عشان كده ربنا قال له إيه؟ لا، أحسن إنه هو، ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام، السميع العليم. يبقى كأن الأول الإعراض عن الجاهلين مسألة خفيفة، يعني ممكن أنا أعملها خلاص أبقى في حالي وخلص على كده، إنما الإحسان إلى المسيء دي مسألة صعبة، صعبة جدا. عشان كده في باب في سورة فصلت قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. دي تفكرك بقول الله عز وجل إيه؟ وراودته التي هو في بيته، التي ها الست بقى التي اللي كلامها بيمشي اللي ما فيش حد يذكر، التي بقى ها انت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول، ها الشعر بيقول كده انت الذي كل الذي، يعني انت الخلاصه، يعني طالما انك انت يعني هتعمل اللي بتقول عليه يبقى انت الولد الخلاصه تمام. فيبقى ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، عشان في ملاحاة وخصومة. قال لك زود حلمك، طول بالك شوية، ها ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، ها ما قالش فهو ولي حميم، إنما قال كأنه، يعني شكله شكل الولي الحميم وإن كان قلبه لسه ما صفاش، مش كده ها، مش لم يصفه بعد، لكن شكله شكل الإنسان الودود الحبيب. وفي ناس كده تلاقي قلبه فيه يعني مشاكل ولكن أداؤه جيد، ها زي ما الشوكاني كده بيقول في مقدمة ليل الأوتار لما مشايخه قالوا له اشرح يعني منتقى الأخبار بتاع أبي البركات، قال كلمة برضو إيه، قال وقد يبلغ الطالع شأوى الضليع، قد يبلغ الطالع شأوى الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني أنا مثلا في واحد متعاقل مش عاقل يعني، لكن عامل نفسه عاقل، أنا لما أجي أعد عقلاء البلد هدخله في وسطهم. طيب إيه اللي خلاني أدخله في وسطهم؟ شبه شكله. فربنا سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، لسه لم يصف بعد، ولي حميم، وما يلقاها ما يعرفش يعمل القصة دي إلا الذين صبروا. لازم يصبر على حز الغلاصم، تجي له المشكلة السيئة يدفعها بالحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني إيه؟ يعني ضد، أفاهم لبعض، ده ماشي كده وده ماشي كده لا يلتقيان، ها أحلم عنهم يجهلون علي أعطيهم يمنعونني. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال إن كنت كذلك، لو أنت يعني كما تقول يعني ولست مدعيا كنت كذلك، فإنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، تأكلهم تراب يعني، خيبة والخسران يعني. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى معك ملك يسددك، أنت لا تراه، لكن سبحان الله يا أخي، يجعل الله عز وجل لك في قلوب خصومك احتراما. خصمك صحيح بس بيحترمك. الناس كلها تبص، واحد بيشتم واحد ساكت، تلاقي ده اللي بيشتم ده ما عندوش بركة، منين ما يودي وشه ها لا يأتي بخير، لازم يجي بكارثة، ما بيصعبش على حد، وهو يقعد يكلم نفسه أنا وقعت في المشكلة الفلانية ولا حد سأل فيه، والمشكلة الإعلانية ولا حد سأل فيه، وأفلست ولم يقرضوني وسابوني وقعت، قال إيه اللي أنا عملته، ليه أنا عملت كده، طب ليه بيحبوا الراجل ده، ليه بيحترموا لهذا البني آدم الراجل أو ست يعني، ها ده بقى بركة الظهير، بركة الظهير اللي هو يساند هذا الإنسان الصابر المحتسب، فلا يصل إليها إلا أهل الصبر، صبر واحتساب. وما يلقاها أي لا يصل إلى هذه المكانة إن عدوه يبقى كأنه ولي حميم، أما الحبيب يبقى إيه، ها كما قال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لما بيغضب بيغفر، أما لما بيرضى بيعمل إيه، ها يبقى لا يصل إلى المسألة دي إلا صابر محتسب يتجرع المر، والذي أوقفه هو الأجر واحتساب ذلك لله، وأن الله يرضى عن ذلك ويحبه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يصل هذه المرتبة إلا رجل محظوظ، لأن الله عز وجل يحبه ويدنيه، لأنه وقف على ما أمر الله عز وجل فأتمر وتجنب نواهيه فانتهى. يبقى أنا بقى لما أشوف الآيات دي كلها ألاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيطان الإنس وشيطان الجن، قال لك شيطان الإنس حاول معه، ها ارضيه، ممكن تدفع الشر بتاعه، ها دفع الضرورات، دفع المصائب، وهذا كله مشروع، ها ليه، لأن عدو الإنس يصانع، يصانع ممكن تصل معه النتيجة، أما عدو الجن فلا يصانع ولا يرضى إلا بشيء واحد ذكرته لك قبل ذلك، وهو أن يدخلك النار، فده ملوش حل إلا أن تستعيذ بربه الذي خلقه أن يصرفه عنك. عندنا بقى الخصوم، احنا قلنا الطريق صفته، طريق إلى الله صفته، ذكرنا بعض صفات هذا الطريق، عقباته قلنا بعض عقبات الطريق دي، ولنا طبعا معها إن شاء الله شيء من البسط. يبقى المحور الثالث، المحور الثالث هو زمن الطريق. الطريق ده طوله إيه؟ هذا الطريق طوله مدة حياتك، تعيش 60 سنة يبقى الطريق ينتهي مع موتك، مع موتك خلاص، 70 سنة 100 سنة، المهم طول الطريق هو بقدر حياتك. لكن أنا عايز أعمل معك حسبة ربما يفاجأ بها كثير من الناس. الحسبة دي، أنت آخر عمرك 60 سنة يبقى الطريق بتاعك هينتهي، طب أنت عن كم سنة تحاسب؟ عن كم سنة تحاسب؟ قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رفع القلم أي قلم التكليف، لا تحسب عليك سيئة خلاص، وإذا يعني كان كمطلوب منك أمر من الأوامر حيسقط عنك، لن تؤثم ولن تجرم ما دمت متلبسا بواحدة من هؤلاء 3. طيب أنت لما تولد تفضل تتدرج في مراحل العمر، لحد ما تصل إلى مرحلة البلوغ. من أول ما تولدت لحد مرحلة البلوغ مش مكتوب عليك حاجة، لست مكلفا بشيء، تمام؟ البلوغ طبعا في الرجل حده الشرعي الإنبات، الشعر الذي يظهر في العانة فوق الشعر العانة، ده علامة البلوغ، والحيض في المرأة أو الإنبات، تمام؟ نقول مثلا أن 12 سنة أو 13 سنة، وساعات ناس ممكن تمتد بين المسألة 15 سنة، نقول 12 سنة، يعني 12 سنة لو رجل سيموت على رأس 60 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك، نسبة الوفيات أكثر من 60 ل 70 وقليل اللي بيوصل ل 70 وأقل اللي بيوصل ل 80 وأقل اللي بيوصل ل 100 والكلام ده. فحناخد يعني شريحة الواحد هيموت سنه 60 سنة، يبقى عندك 12 سنة من 60 وأعين، فيش حساب عليه، تمام؟ ده الصغير حتى يحتلم، النائم حتى يستيقظ. انت لو بتنام مثلا 8 ساعات في اليوم 60 سنة يديك 20 سنة، يبقى أنا عندي 20 سنة 12 سنة 32 سنة. كم بقي من عمر الرجل يموت على رأس 60 عاما؟ بقي 27 سنة، تمام؟ تأبيدة، يعني الواحد مثلا لو خد له تأبيدة 25 سنة في السجن ولا حاجة، بيطلع، ممكن يطلع بنص المدة، ممكن يكملها كلها تأبيدة، بس بيطلع. يبقى 27 سنة ده العمر الفعلي الذي تؤاخذ به بين يدي ربك. ممكن يقل، كأن واحد يمرض ويفضل طريح الفراش مثلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات مثلا، ثم تقل درجة المحاسبة طالما أنه مثلا ذاكر وشاكر وبتاع والكلام ده. يبقى عمرك الفعلي الحقيقي الذي تسأل بين يدي ربك عنه 27 سنة. طيب، احنا قلنا في مقدمة الكلام ان من الحقائق المسلمة انك تموت، وهذا لم تراء فيه، انك ميت وانهم ميتون، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد تميل. وانا عايز اقف وقفة يسيرة جدا مع هذه الآية طالما جاء ذكرها، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني ايه؟ يعني تميل، هربان، كل ما تيجي سيرة الموت بقك ايه في البق، تفهم بقك، ربنا يطول عمرك، هيطوله لحد فين يعني؟ ما في الاخر له اجل. احنا ليه هربانين من ذكر الموت؟ قلما نعمر بيوتنا بذكر الموت، مع ان ذكر الموت ده مسألة في غاية الأهمية، عشان تقلص من أطماعك وتقلص من خصوماتك. أنا سمعت وزير العدل رمضان قبل اللي فات بيقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، وأنا بقول إن أكتر من 30 مليون قضية ما راحتش المحاكم علشان الناس بتوعها منتظرين يوم القيامة، منه لله، يقول له منك لله، أنا حسيبك، لن أشكوك لأحد، نتقابل والله الموعد. لولا الإيمان باليوم الآخر الذي مقدمته الموت لما استطاع إنسان أنه يحصل القضايا اللي داخل المحاكم، في قضايا كثيرة سقطت بسبب هذا. فالإيمان باليوم الآخر لابد أن نرسخه عند الجماهير، لأن حنحنا نستريح في الدنيا لو آمن الناس أنهم سيلقون ربهم. النهاردة إحنا الموت هربانين ليه منه؟ حتى لو مثلا تيجي تقول لمراتك بصي أنا يعني عايز أوصي وصية قبل ما موت، أم تموت قال هو مش هيموت ولا إيه؟ لا ربنا طول عمرك، ما تقولش الكلام ده، يومي قبل يومك، والكلام ده كلام العك اللي بيحصل ده. ده أم سلمة كما في صحيح مسلم دعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها بطول العمر، أم حبيبة نعم، دعت لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي سفيان بطول العمر. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قال سألت الله لآجال مضروبة. هتقول له ربنا طول عمرك، مش هيعدي العمر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه له. أبدا. يبقى أول ما نيجي نقول إذا أنا مت سيب الرجل يكمل، إذا الست قالت إذا أنا مت ما مش عايزين نمثل على بعض يومي قبل يومك والكلام ده، يوم إيه وبتاع إيه، كله جاي كله مروح وكل يوم كل بني آدم جاي، أو استغرب بقى الست اللي عملت له ما كانش يومك، ده هو ده يومه، ما كانش يومه إزاي، هو ده يومه، اليوم اللي ربنا عز وجل كتبه عليه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فإدي فرصة، أنا والله عايز أوصب كذا وكذا وكذا، وعندي مال في الحتة الفلانية، وعندي مال في الحتة مش عارفين الكلام ده، قل أن يعرف النساء شيئا عن أخبار أزواجهن. فلما يموت فجأة العيلة ورابط لوس، يعني مش عارفين يعملوا إيه، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا، يبقى ندي فرصة. عشان كده ربنا قال له إيه، قال له تحيد، طول عمرك هربان من الموت، كل ما حد يفكرك بيه مش عايز السيرة تتفتح، مراتك تقول لك، انت تقول لمراتك مش عايز السيرة تتفتح، او جالك اهو. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. خلاص، يبقى الانسان بقى لما يكون 27 سنة وعارفين الموت جاي، طب ما نبص بقى في القرآن والسنة نشوف نصوص صحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن المجيد وما اتفقت عليه كلمة أهل التفسير، أو ذهب أغلب أهل التفسير إليه وأيده الدليل الراجح. وطبعا أنت مش عارف توصل للمسألة دي لوحدك إلا إذا كنت من أهل التخصص، يبقى على طول عليك بواحد من أهل التخصص اربط حياتك بيه، وهو ده نجاتك. الطريق إلى الله مليان عقبات، الشيطان عايز منك أي حاجة، أنت مجد في ماشي 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 كده سريع في الطريق، يقولك ده هيوصل بدري، أنا مش عارف أضل، وعمال ألفت نظره عشان إيه، ما هو الحديث ولا تتعوجوا، أول ما واحد ينادي عليك أول ما تتلفت يمين اتعطلت. الدقيقة اللي أنت وقفتها دي أنت محتاجها حتى تصل إلى المنزل في موعدك، أنت اتعطلت. هو لا عارف يخليك تكفر، ولا عارف يخليك تبتدع، ولا عارف يخليك تتكب كبيرة ولا صغيرة، ولا مباح ولا فضول المباح، ما دي طرق للشيطان إن شاء الله سنذكرها فيما بعد. فيقوم يعمل ايه، يعطلك باي حاجه، يكعبلك. طب انت مش كعبلك على ما تقوم كده وتمسح وشك وبتاعه والكلام ده وتبص اتجرحت ولا لا، اهو تعطلك خمس دقائق. حلو، الشيطان يريد ان ينال منك اي شيء. فاذا كان ده للانسان البصير يعني اللي عارف سكته كويس، امال الضايع بقى اللي مش عارف اي حاجه، ماشي لا عارف يمين ولا عارف شمال، اروح فين يا جماعه؟ يعني معلش مع الفارق طبعا في التشبيه، بيفكرني بالجماعه اللي بروح الحج، عارف الفروق التذاكر بالمليم، يقول لك الشركة دي السعر التذكرة كذا والفنادق كذا ومش عارف ايه كذا والاتوبيسات كذا والبتاع ده، يعرف كل حاجة بس مش عارف هو رايح ليه. يروح الحج يقول له والله اعمل حج، انت يسألونا مثلا ويسأل حد ملتاح ولا بتاع، يقول لك ده كل ملتاح عالم ولا حاجة، يقول له احنا هنروح فين دلوقتي، هنروح فين، هنقول له هنروح مثلا رايحين عرف في يوم 9 مثلا، يقول لي طب بعد عرف هنروح فين، وانت جاي بتعمل ايه، عارف كل حاجة وعرفت الفرق بين الطيار والباخر وعرفت مش عارفين كده، وما سألش حتى ما قالش حد عالم يقول لي انا هروح اعمل ايه. مش دي من الغفلة، في بني ادمين بقى في الطرق الى الله عز وجل عاملين زي دول، يقولك هنمشي منين، هيقولك امشي لهون، يمشي 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 يمشي، ان لم ينتبه يلاقي النار في الاخر. طب دي حياة ايه دي؟ يبقى انت في الحالة اللي زي دي اما ان تكون عالما او ان تكون بصحبة عالم، لازم، ما عملتش كده لا اخشى عليك التلف. والعالم ده ضرورة. الامام احمد لما سئل عن حاجة الناس الى العلم والطعام والشراب قال حاجة الناس الى العلم اشد من حاجتهم الى الطعام والشراب. العبد ممكن يستغني عن الطعام والشراب عدة ايام. شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حدثني أنه أصابته علة فظل 40 يوما لا يطعم، كانش يشرب غير المية فقط، وكتبه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بعض كتبه وهو الصادق الأمين الثبت إذا حدث، 40 يوم لا يأكل شيئا قط. ممكن الواحد يعيش 10-15 يوم، وبتلاقي الجماعة اللي بره بالنساء يضرب عن الطعام ومش عارفين، ممكن يغيب من 10-15 يوم، جسمه يذبل وياخد بقى كل المتخزن تحت الجلد والبتاع والكلام ده لحد ما يموت، وقلبه لا يجد قوة ولا يجد وقودا عشان يشتغل، يقف بإذن ربه. يعني ممكن استغنى عن طعام الشراب، لكنك لا تستغني عن الله طرفة عين. طرفة عين من الغفلة ترديك. أنت محتاج العالم، محتاج تمسك فيه كده، إما أن تكون عالما أو بصحبة عالم. ليه؟ لأنه هيوفر عليك كتير من المشاكل. العالم ممكن يدخل في المكتبة بتاعته يقعد بالأربع خمس أيام يحقق في مسألة فرعية أنت بتسألني إياها مثلا أو بتسأل غيري، بجاوبك في دقيقتين. الدقيقتين دول أخذوا مني 3-4 ليالي حتى حررت وجه الحق فيها. صح، إحنا قليلا ما نذكر الأدلة أو بنذكر الأدلة ساذجة، لكن لو دخل واحد عشان يناظر ولا حاجة ويقولك لا أنت غلطان مش عارفين الكلام ده، ممكن نجيب الأدلة اللي عندنا والأصول التي اعتمدنا عليها. لكن في النهاية حاجتك إلى العلم إنه هو علامات الطريق. تخيل مثلا طريق طويل وفي منازل، كل شوية تنزل ناحية هنا تنزل هنا تنزل هنا، تخيل كل منزل ليس عليه لافتة تقول لك أنت نازل فين، تعرف تروح فين، هتقف عند كل منزل، يا ترى هو ده المكان اللي هنزل فيه ولا لا، يا ترى ده ولا لا. إذن لابد من علامات للطريق، لا سيما إذا كان طويلا. مين بقى اللي يديك علامات الطريق؟ يقول لك امشي ما توقفش، لو وقفت هتتلف. مين يقول لك الكلمة دي؟ رجل بصير بالطريق، دليل ماهر. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما ذكر والده إسماعيل ابن إبراهيم في تاريخه الكبير، فقال أنه رأى حماد بن زيد، تمام، وصافحه ابن المبارك بكلتا يديه. مع ان الانسان لما في الترجمة بيذكر، لا سيما اذا كان ابوه يعني، بيذكر الحاجة الفخمة يعني اللي هي لها اثر في حياته. ايه اللي ذكر البخاري؟ انه سلم على حماد، رأى حماد بن زيد يسلم على ابن المبارك والكلام ده. هو ايه يعني لما يسلم على ابن المبارك؟ دول كلهم علماء. إسماعيل بن إبراهيم ده لم يكن عالما، روى بعض الأحاديث والكلام ده، لكنه لم يكن عالما، بس كان بصحبة من؟ بصحبة حماد بن زيد بن درهم، الإمام الجليل الكبير الفخم الضخم. ومالك طبعا، مالك انتوا عارفينه كله، عشان كده أنا بقول مالك وخلاص، وانتوا عارفين قدر مالك النجم. لولا مالك وسفيان بن عيينة ضاع العلم بالحجاز، كما قال الشافعي رحمة الله عليه. أما ابن المبارك ده قصة تانية خالص. الإمام المجاهد العالم الثبت الغني ابن المبارك ده كان بيصرف على 6 نجوم عصره، 6 دول. كان بيتاجر وعنده مال كتير، وكانت غلته 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ اللي بياخده بيطلعه فورا. شو بقى كان ابن المبارك ده بيتبنى، عشان الجماعة اللي عايزين بنحطهم على تبني طلبة العلم والكلام ده. شوف، كان بيصرف على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. أشوف على السفيانين، ينفق على السفيانين، على سفيان الثوري وعلى سفيان بن عيينة، والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن در حماد بن زيد، وده عندنا الفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. لو رجل من هؤلاء بصق فلحس أهل الأرض بسقته لصار علماء. وأنا لا أبالغ إذا قلت هذا، لما تعرفوا تراجم هؤلاء العلماء ستعلمون أنني لا أبالغ. أو كان ابن المبارك ده بيصرف على 6 دول. بيقول بقى البخاري ان ابويا سلم عليه. ابو الامام البخاري زي ما قلت لم يكن عالما، انما كان راوية ثقة وروى بعض الاحاديث. صحبته لهؤلاء العلماء اثرت فيه. لما مات، اللي هو بيحتضر يعني، قال للبخاري ايه؟ قال: يا بني لقد تركت لك 1,000,000,000,000 درهم ما أعلم درهما فيه شبه، مش حرام، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. مين اللي عرفه؟ مع أن الشبهة لا يعلمون كثير من الناس، زي ما مر بنا في حديث النعمان ابن بشير، لا يعلمون كثير من الناس. إيه اللي عرف والد البخاري بالقصة دي؟ كان إذا أراد أن يعقد صفقة بيع يروح للعلماء اللي جنبه، يا جماعة الخير أنا عايز أعمل الصفقة الفلانية، شروطها كذا وكذا 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 وكذا، هل ترون شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالوا له لا حلال ومية مية ومفيش أي مشاكل، يروح يعمل الصفقة بتاعته. إذا قال له لا دية حرام يسقطها على طول، دي فيها شبهة كان يسقطها. أنا بقول النهاردة للتجار بتوعنا، أنت عندك مستشار قانون وعندك محاسب، ده بياخد فلوس وده بياخد فلوس، وممكن ده يكون له نسبة من الأرباح وده نسبة من الأرباح، أنت عندك مفتي؟ بكل أسف أقولها وبمرارة، أقل القليل أندر من الكبريت الأحمر، بالذات رجال الأعمال الضخام قوي، ده ما يسمعش عن المفتي أصلا، مع أن الأصل في البيوع الحل، ودي مشكلتها، دي الإشكال، أن الأصل في البيوع الحل. يعني عندنا العبادات والبيوع، الأصل في العبادات المنع، ده أصل برضو من الأصول، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، فتعملت لا تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لأنك لا تدري أيحبه الله أم لا. ما يجيش واحد مثلا بعد صلاة من الصلوات زي ما شفنا بعض الناس لا يدعو إلا ساجدا، يقول لك أصل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طب أنت عندما تحريت السجود عقب الصلوات لتدعو ربك وأنت ساجد، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ أبدا. أمرك بها؟ قال لك إذا أنهيت الصلاة فاسجد وادعو ساجدا؟ ما حصلش. جبتها إزاي؟ كيف تقربت إلى الله بهذا؟ الدليل الذي تحتج أنت به أقرب ما يكون عبد ربي وساجد مر على كل هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعين، في حد فيهم أبدا منهم هذا الفهم اللي أنت فهمته، جبتها منين بقى؟ لماذا تتحرى السجود؟ هذه بدعة بقى. نقول لك لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله إلا بما يحبه الله، وأنت ما تعرفش طبعا ما يحب الله مما يكره إلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. دي العبادات. عندنا البيوع، الأصل في البيوع الحل حتى يرد دليل بالمنع، يبقى البيوع في الأصل حلال. طب مين المنتج النهاردة في زمننا؟ الكفر هم المنتجون ونحن مستهلكون. فهو لما بيطرح سلعة حاطط الشروط اللي تضمن له الربح، مع قطع النظر حلال حرام دي مش في دماغه. ازاي انت تروح هناك وتعقد صفقة في اي بلد من هذه البلدان التي لا تدين بدينك وتوقع على هذه الصفقة بدون ما ترجع لأهل العلم وتقول لهم في حاجة حرام ولا في حاجة حلال؟ ازاي يعني عملت المسألة دي وهان عليك هذا الأمر؟ والمال اللي انت عمال تجمعه بالملايين والمليارات هتسيبه لمين؟ هتسيبه لمين؟ والله العظيم وقلما أحلف لا يستحق إنسان أن تدخل النار لأجله، فيش بني آدم يستحق هذه المنزلة، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ما في أحد يتحملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه، لو افترضنا بئر بترول انفجر ولع، ولا مفاعل ذري نووي انفجر، أقصى ما تتخيله من درجة الحرارة على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. مين اللي تحملها دي؟ فانت عمال تكوم 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 لا حلال بتتحرى ولا الكلام ده، وتسيب ده لمين؟ عشان يلتحقوا بالولد اللي حجر على ابوه؟ ها حتى ال 11 مليون اللي يعني اليتامى، ها مش عايز ابوه ياخدهم برضه، خد ال 11 مليون خد ال 300 مليون كمان وساب ابوه بقى عشان يقعد بقى على الناصية يشحت ولا بتاع، فهتترك المسألة دي لمين؟ فيبقى لابد ان تتحرى وان تعرف موضع قدمك، انت رايح فين؟ تلم الفلوس ليه؟ بس القصة مش قصة تلم الفلوس. المال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم وحدد وظائف المال، قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه لك فلوس، انت معك جنيه تسوى جنيه، معك درهم تسوى درهم، معك دينار تسوى دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أدي وظيفة المال، تأكل وتشرب ولا تريق ماء وجهك للناس. بعد كده ده فضل زائد، طالما فضل زائد ما بنقولكش افتقر، احنا بنقولك اغتني، ونفسنا المسلمين يبقى معهم فلوس، بس اعرف ليه وان تكون من حلال. إذن الإمام إسماعيل بن إبراهيم والد إمام البخاري لما يقول لي يا بني تركت لك ألف ألف لا أعلم درهما فيه شبهة، بورك للإمام البخاري في أثره، وكان لهذا المال الحلال أكبر الأثر في استقامة هذا الإمام وتمام سيرته المضيئة. عشان كده احنا بنرجع ونقول إن الإنسان اللي هيعيش 27 سنة هو ده العمر الفعلي الذي سيؤاخذ به بين يدي الله، ممكن يكثر العمر بتاعه ده يخليه آلاف السنين. تعرف بحاجة واحدة بس، شيء واحد حتى لا أستبق الأحداث والكلام، ولسه احنا لسه معدين رمضان اهو بقالنا بتاع كم يوم، قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. انت لو قمت العشر الآخر من رمضان، عشان اختلاف المطالع وقصة ده من أولى بليل القدر، إحنا ولا السعودية ولا مش عارفين الكلام ده، قوم العشر الأواخر وريح دماغك. إذا قمت العشر الأواخر فقد أصبت ليلة القدر، فإن أصبت ليلة القدر كتبت عند الله عابدا خير من ألف شهر. ألف شهر يعني كم؟ يعني 83 سنة وكم شهر، وعدة أربع شهور وكم يوم كده. يعني لو صادف مثلا ان انت ادركت عشر ليالي قدر في حياتك كلها، انت مثلا او الانسان الذي نمثل له يمر على 60 سنة، من اول 15 سنة هيبتدي يقوم، يعني عنده 45 رمضان، ها هناخد 10 رمضانات، تمام، يبقى 83 سنة في 10 830 سنة، كتبت عند الله عابدا 830 سنة، مع ان عمرك الفعلي 27 سنة. ممكن تكثر عمرك الإنتاجي وتبقى يعني خلاص وصلت. ده كله إيه؟ ده كله بقى بمنازل السائرين اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يبقى أنا عمرك أو نهاية الطريق هو نهاية عمرك، هو نهاية عمرك. يبقى إذن الطريق مستقيم وطويل، له صفات ذكرناها، له عقبات ذكرناها، له طول ذكرناه، كل هذا على سبيل الإجمال. وإن شاء الله عز وجل، إن جمعنا الله عز وجل بكم مرة أخرى، نفصل هذا الإجمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.